بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 92 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس وفي هذا الكتاب عند الباب الرابع، الفرائض والمواريث، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه والحث على تعلمه، معناها يعني الفرائض والحث على تعلمها. قالوا: علم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحاجة ماسة إليه، كما قال صاحب الرحبية وهو الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي محمد الحسن الرحبي الشافعي في كتابه بغية الباحث عن جمل المواريث والمعروفة بالرحبية، قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ويسمى هذا العلم بالفرائض، والفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال تعالى: فنصف ما فرضتم، أي نصف ما قدرتم، أي قدرتم من أنصبة الورثة. فالفرض في اللغة العربية بعدة معاني: المعنى الأول التقدير كما تقدم، والمعنى الثاني القطع، كذلك من المعاني الحز، الحز والقطع بمعنى واحد، وكذلك من معاني الفرض الإنزال، ومن معاني الفرض الإحلال والتبيين. فأما معناه الحز والقطع، فتقول: فرض القوس، أي حزه بوضع الوتر فيه ليثبته فيه حتى لا يزول، وتقول: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئا من المال. وبمعنى الإنزال من قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، فرض عليك القرآن أي أنزله عليك. ومن معاني الفرض التبيين، ما أخذ من قول الله تعالى: قد فرض لكم تحلة أيمانكم، أي بين لكم، فرض الله لكم أي بين لكم تحلة أيمانكم. ويقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أحله، وهذا بمعنى الإحلال، فرض فيما فرض الله له أي أحل الله له. فهذه معاني الفرض في اللغة العربية. الفرض جمع فريضة، فمعناها التقدير، ومعناها الإحلال والتبيين، ومن معانيها القطع والحز والإنزال. والفرض في الشرع أي عند علماء الفقه نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وهناك تعريف أخرى للفرائض، قال الجرجاني: من معاني الفرائض شرعا علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها، علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها. كذلك من تعريف الفرائض أنه يعرف به، أو علم يعرف به، فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، علم يعرف به فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. والتعريفة السابقة مأخوذة أيضا من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. ومن تعريفات الفرائض شرعا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، هذا أفضل التعاريف. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، وهو أحسنها، وهذا موجود في الشرح الكبير للدردير في المجلد الرابع صفحات 456. وسميت الفرائض بهذا الاسم مع أن في فأن من الورثة من يرث بالتعصيب، لأن الغالب في مسائل هذا الفن هم أصحاب الفروض، أي أغلب الورثة هم من أصحاب الفروض، فسمي هذا الفن بالفرائض، مأخوذ من الفريضة وليس من التعصيب. والفرض في الشرع قالوا والفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وعلم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت، يعني الميت يموت ويترك بعده شيء من المال سواء النقود أو أشياء عينية، سمى ميراث. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث. ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعارض نفسه بذلك لسخط الله تعالى وعقاب. فلا يجوز يا أيها الإخوة تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، يعني يجب قسمتها كما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل وارث يأخذ النصيب الذي قدره الله تعالى له، لا نزيده منه ولا ننقصه عنه إلا على مقتضى الدليل الشرعي. وكون نتعدى هذا فهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب. بعض أهل العلم قال من غير الموارث فقد كفر، لأنه غير شيء من حدود الله تعالى، قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الحديث الضعيف الذي ضعفه الإمام الألباني من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 3014. وقد دلت أيها الإخوة النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أغلبها فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، منها ما جاء في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. فعفو الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه، وفي رواية فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفرائض فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه الترمذي والحاكم. وفي الحديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة فريضة عادلة، رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، رواه الدارمي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، رواه الدارمي. المسألة الثانية الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه. أولا حقوق التركة، التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية، ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية، النقدية يعني نقود وعينية يعني سيارات أو بيوت أو أراضي أو نحو ذلك. التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق، وسيأتي الحديث عنها. والحقوق ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق: أولا مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط وأجرة دفن وغسل أي للميت وغير ذلك، أي مما يتعلق بتجهيز الميت ودفنه في قبره، فهذه تؤخذ من التركة قبل قسمتها. ثانيا قضاء الديون أي التي على الميت، وديون الله مقدمة كالزكاة، فإذا كان عليه زكاة واجبة ولم يدفعها يجب على الورثة أن يدفعوها، كذلك لم يحج بيت الله مع قدرته على ذلك وفرط فإنهم الورثة يأخذون من ميراثه مقدار ما يحج عنه به أو يعتمر. وصدقة الفطر، فإذا كان وجبت عليه صدقة الفطر وما قدمها فإنه يخرج من التركة ما يتصدق به عنه، كذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة إطعام مثلا فإنه يؤخذ من تركته ما يكفر عنه من هذا الإطعام، كذلك النذر، نذر مثلا أن يذبح لله عز وجل فإنه يؤخذ مقدار ما يشترى به ذبيحة لوفاء بهذا النذر. ثم ديون الآدميين أي متفرقة فإنه يسدد عنه، فالدين مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تنع من الصلاة على شخص عليه دين حتى تكفل أحد الصحابة بالسداد عنه، وكان يسأله يقول ماذا فعلت الديناران، فقال لقد أوفيتهما يا رسول الله، فقال الآن بردت جلدته. فدفع الديون وأداء الديون المتعلقة بالله والمتعلقة بالخلق تقدم قبل توزيع التركة. ثالثا إخراج الوصايا، أي أوصل هذا الميت بشيء فإنه يخرج من التركة لتنفيذ هذه الوصايا. إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، أي ثلث التركة فأقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وبعد ذلك الباقي بقية الأموال التي خرجت من الديون، من قضاء الديون ومن إخراج تنفيذ الوصية ومن التجهيز الميت، بعد ذلك ما تبقى يوزع على الورثة. رابعا الإرث، ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. والإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أنه لا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، فلا يورث غير الوارث، ولا يحرم وارث من ميراثه، ولا يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، ولا تحرم المرأة من الميراث والصغار كما عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية القدامى يمنعون النساء من الميراث وكذا الصغار، وأهل الجاهلية المعاصرة أو الناس في الزمن المعاصر يعطون من لا يستحق الميراث فيساوون بين الرجل والمرأة، والإسلام أعطى كل ذي حق حقه. وقد يتعلق، قالوا قد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع، يعني هذا الميت اشترى سيارة مثلا فيجب إيفاء البائع حقه فيعطى حقه من مال التركة وحق الراهن في المرهون كذلك يسلم هذا إذا كان الميت قد رهن مال وقام هذا المرتهن ماله وقضى ديونه التي عليه مثلا فإنه يجب على الورثة تسليم هذا الشيء المرهون رهنه الميت لصاحبه فيتقدم على تجهيز الميت لأنها تتعلق بالديون الميت يتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركة. كل ما يتعلق بالميت من حقوق الله حقوق الخلق يجب تقديمها قبل تجهيز الميت ودفنه في قبره إن تيسر ذلك. ثانيا من المسائل المتعلقة بالتركة بعد حقوق التركة أسباب الإرث. متى يصبح الإنسان وارث من مورثه ومتى لا يصلح أن يرث من مورثه؟ هنا أسباب الإرث ثلاثة وهي النكاح هي عقد الزواج وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي. فإذا تمت الأركان الزواج أو أركان النكاح وحصلت الشروط فإنه يعتبر عقد صحيح نكاح صحيح. ومتى اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان فإنه يعتبر نكاح فاسد. فإذا حصل هذا النكاح الصحيح ومات أحد الزوجين فإن كل واحد يرث من الآخر ولو لم يحصل به وطئ، يعني إنسان عقد على زوجته عقد صحيح ثم مات فإن زوجته ترث منه حتى ولو لم يجامعها ولم يخلو بها لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فإذا ماتت الزوجة فللزوج أن يأخذ النصف مال هذه الزوجة إذا لم يكن لها ولد، وإذا كان لها ولد فإنه يرث الربع. وكذلك إذا مات الزوج وخلف زوجته فإن الزوجة ترث منه إذا لم يكن له ولد ترث منه الربع، وإذا كان له ولد فإنها ترث منه الثمن. فالشاهد أن مجرد العقد الزوجية يصبح كل واحد من الزوجين يرث من الآخر حتى ولو يحسن الجماع ولا خلوة في مكان مستقر. من أسباب الإرث النسب أي الرحم القرابة أي القرابة من الميت، وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخر بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، يعني سواء كان قريب كالابن مثلا أو الأب أو بعيدة كابن العم الشقيق مثلا أو لعم لأب. وتشمل الأصول والفروع والحواشي أي القرابة. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور هؤلاء يسمون أصول، والفروع هم الأولاد أي الأبناء والبنات وأولاد البنين وإن نزلوا ابن الابن وإن نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم، يعني الأخوة الأشقاء وإخوة الأب والإخوة الأم. والأعمام وإن علوا العم الشقيق والعم الأب وبنوهم وإن نزلوا ابن العم الشقيق وابن العم الأب. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكل قريب يرث من قريبه بشرط ألا يحصل هناك مانع يمنعه من الميراث منه، إما بحجب حجم كامل وإما حجم نقصان ينقصه، يعني من فرض أعلى إلى فرض أقل. فالقرابة يرث بعضهم من بعض. الثالث من أسباب الميراث الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، يعني العبد المعتق لا يرث من سيده، وإنما العكس، يرث السيد من العبد الذي اعتقه لوجه الله. وإذا لم يوجد لهذا العبد الذي اعتق، إذا لم يوجد له قريب يرثه، فإن وجد قريب وأخذوا جميع ما أخذه، وإن بقي شيء يأخذه الذي اعتقه أو قرابة هذا العتيق إذا مات. فانحصرت أسباب الإرث في اثنين: النسب والزواج الصحيح. إذا أسباب العتق ثلاثة: النكاح والنسب أي الرحم القرابة، الثالث الولاء أي أن المعتق يأخذ شيء من ميراث هذا العبد المعتق لوجه الله أو الحر. ولذلك قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورع ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. كل يفيد، نعم، أسباب ميراث الورع ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح واحد وولاء اثنين ونسب ثلاثة، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه الأسباب الثلاثة إذا توفرت ورث بعضهم من بعض. أما إذا وجد وهو الثالث موانع الإرث، يعني فيحجب الإنسان حجب كامل لا يرث من قريبه، أو حجب نقصان بحيث أنه لا يأخذ الشيء الأكثر يأخذ الشيء الأقل، بأسباب ثلاثة، من موانع ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: أولا القتل، هذا حجب، هذا الحجب فيها حاجب كامل لا يرث مطلقا، فالقاتل لا يرث من المقتول، إذا مات قتل شخص آخر من قرابته كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك فإنه لا يرث منه إذا كان القتل عمدا. القتل اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. أخرجه الدارقطني والبياقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنه يرث. فهذا السبب الأول والمانع الأول الذي يحجبه حجب كامل بحيث أن القاتل لا يرث من المقتول. ثلاثة: اثنين الرق، فلا يرث العبد قريبه، فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، لأن العبد وما يملك لسيده. فالرق مانع من الموانع لعدم أخذ الميراث من مورثه، فلا يرث العبد قريبه لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، وكذلك لا يورث، هو لا يورث ولا يرث كذلك، لأنه ملك، لأنه لا ملك له. ثلاثة: من موانع الإرث اختلاف الدين بين المورث والوارث، مثلا المورث قد يكون مسلم والوارث كافر نصراني أو يهودي، فإنه لا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، رواه مسلم. في الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فهذه موانع الإرث ثلاثة: القتل أي القاتل لا يرث، العبد لا يرث من ورثه إذا كان في اختلاف بين الوارث والمورث والمورث، نعم، فإنهم لا، بين الميت والحي فإنه لا يتوارث بعضهم من بعض إذا كان في اختلاف في الدين. إذا قال صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. المسألة الأخيرة الثالثة: أقسام الورثة. من هو اللي يرثون من الرجال، ومن هو الذين يرثون من النساء، وما سواهم لا يرث. الورثة على قسمين: ذكور وإناث. فالوارثون من الذكور 10، والوارثات من النساء 7. إذن الذين يرثون من الميت من الذكور 10 فقط: الأول والثاني الابن وابنه، الابن وابن الابن وإن نزل. والأهم أن يكون الأصل أنه ابن، لو كان مثلا ابن 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 هذا يرث، لو كان ابن 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 بنت لا يرث، لابد يدري إلى الميت بذكر، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأول والثاني الابن وابن الابن. الثالث والرابع الأب وأبوه، يعني الأب والجد. وإن على كأبي الأب وأبي الجد، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد، يعني الأم والأب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وإيش أيضا يشمل؟ الأب والجد يرثون السدس، والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. خامسا: من الورثة من الرجال الأخ من أي الجهات كان، سواء كان شقيقا أي أخ شقيق، أو لأب أي أخ لأب، أو لأم أو أخ لأم. هؤلاء كلهم يرثون، لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أي شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أخنا وأخت أخ لأب أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أخت لأب فلكل واحد منهما السدس، أو أخت لأم أو أخ لأم، هؤلاء كلهم يرثون. سادسا: ابن الأخ لغير أم، يعني الذين يرثون الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ لأب، والأخ لأم. وابن الأخ لأم، نعم. سادسا: ابن الأخ لغير أم، ابن الأخ يعني ابن الأخ لأم لا يرث، إنما الذي يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام، يرث فقط الأخ لأم. سابعا وثامنا: العم وابن العم من أبيه شقيقا، العم الشقيق والعم لأب، أو ابن العم الشقيق وابن العم لأب. سابعا وثامنا: العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب لا لأم، ابن العم لأب لا يرث فإنهم من ذوي الأرحام، هؤلاء لا يرثون لا بفرض ولا ذوي الأرحام لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. تاسعا: من الذكور الزوج، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا ماتت المرأة الزوجة عن زوج فإن الزوج يرث منها النصف إذا لم يكن لها ولد. العاشر: المعتق، أي السيد الذي اعتق العبد أو من يحل محله، أي من أبناء المعتق أو أبناء أبنائه أو قرابة الذين يرثون، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي والحاكم والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. واللحمة القرابة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق، يعني الذي يرث العبد إذا أصبح حر لوجه الله هو معتق. هؤلاء هم الوارثون من الرجال وهم 10. قال في الرحبية: والوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلوا، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنا، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق والزوج والمعتق ذو الولاي، فجملة الذكور هؤلاء. إذن الوارث من الرجال هم الإبن، ثاني ابن الإبن وإن سفل، ثالثا الجد، رابعا الجد من قبل الأب أو وإن على، خامسا الأخ الشقيق، سادسا الأخ الأب، سابعا الأخ الأم، ثامنا ابن الأخ الشقيق، تاسعا ابن الأخ الأب، عاشر العم الشقيق، نعم والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق. أنا أخطأت بس في الترتيب. هؤلاء هم الورثة 10. وأما الوارثات من النساء فهن 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور. يعني ترث البنت بنت بنت ابن ترث، لكن لو كان بنت 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 لا ترث. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثالثا الأم، لقوله تعالى: ولأبويه، أي يشمل الأب والجد ويشمل الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث وأباه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. ستعرفون إن شاء الله شروط متى ترث الأم الثلث ومتى ترث الأم السدس. رابعا الجدة، وقد فرض الله لها قد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، يعني إذا وجدت الأم فإن الجدة لا ترث، فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. خامسا الأخت، من أي الجهات كانت، سواء كان أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هؤلاء النسوة الأخوات يرثن، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. سادسا الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، يعني إذا مات الزوج عن زوجته فإن الزوجة ترث منه إما الثمن وإما الربع، الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن إذا كان للزوج الميت ولد. سابعا المعتقة، لأن المعتق من الذكور والمعتقة من الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمنعتق. هؤلاء هم الوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. وذا قال صاحب الرحابية رحمه الله: والوارثات من النساء 7: لم يعطى أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم في دينه، ونرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونحسن لنا ولكم الخاتم والمآل. هذا ما أحببنا بيانه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 92 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس وفي هذا الكتاب عند الباب الرابع: الفرائض والمواريث، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه والحث على تعلمه، معناها يعني الفرائض والحث على تعلمها. قالوا: علم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحاجة ماسة إليه. كما قال صاحب الرحبية وهو الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي محمد الحسن الرحبي الشافعي في كتابه بغية الباحث عن جمل المواريث والمعروفة بالرحبية، قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، ويسمى هذا العلم بالفرائض، والفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال تعالى فنصف ما فرضتم أي نصف ما قدرتم أي قدرتم من أنصبة الورثة، فالفرض في اللغة العربية بعدة معاني، المعنى الأول التقدير كما تقدم، والمعنى الثاني القطع، كذلك من المعاني الحز، الحز والقطع بمعنى واحد، وكذلك من معاني الفرض الإنزال، ومن معاني الفرض الإحلال والتبيين. فأما معناه الحز والقطع فتقول فرض القوس أي حزه بوضع الوتر فيه ليثبته فيه حتى لا يزول، وتقول فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال. وبمعنى الإنزال من قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن أي أنزله عليك. ومن معاني الفرض التبيين ما أخذ من قول الله تعالى قد فرض لكم تحلة أيمانكم أي بين لكم، فرض الله لكم أي بين لكم تحلة أيمانكم. ويقول تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أحله، وهذا بمعنى الإحلال، فرض فيما فرض الله له أي أحل الله له. فهذه معاني الفرض في اللغة العربية، الفرض جمع فريضة فمعناها التقدير، ومعناها الإحلال والتبيين، ومن معانيها القطع والحز والإنزال. والفرض في الشرع أي عند علماء الفقه نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وهناك تعريف أخرى للفرائض، قال الجرجاني من معاني الفرائض شرعا علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها، علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها. كذلك من تعريف الفرائض أنه يعرف به أو علم يعرف به فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، علم يعرف به فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. والتعريفة السابقة مأخوذة أيضا من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. ومن تعريفات الفرائض شرعا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، هذا أفضل التعاريف، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث وهو أحسنها. وهذا موجود في الشرح الكبير للدردير المجلد الرابع صفحات 456. وسميت الفرائض بهذا الاسم مع أن فأن من الورثة من يرث بالتعصيب، لأن الغالب في مسائل هذا الفن هم أصحاب الفروض أي أغلب الورثة هم من أصحاب الفروض، فسمي هذا الفن بالفرائض، مأخوذ من الفريضة وليس من التعسير. والفرض في الشرع قالوا، والفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وعلم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت، يعني الميت يموت ويترك بعده شيء من المال سواء النقود أو أشياء عينية، سمى ميراث. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث. ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعرض نفسه بذلك لسخط الله تعالى وعقاب. فلا يجوز يا أيها الإخوة تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، يعني يجب قسمتها كما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل وارث يأخذ النصيب الذي قدره الله تعالى له، لا نزيده منه ولا ننقصه عنه إلا على مقتضى الدليل الشرعي. وكون نتعدى هذا فهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب. بعض أهل العلم قال من غير الموارث فقد كفر، لأنه غير شيء من حدود الله تعالى، قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الحديث الضعيف الذي ضعفه الإمام الألباني من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 3014. وقد دلت أيها الإخوة النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في أغلبها فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، منها ما جاء في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. فعفو الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه، وفي رواية فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفرائض فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه الترمذي والحاكم. وفي الحديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة فريضة عادلة، رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، رواه الدارمي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، رواه الدارمي. المسألة الثانية الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه. أولا حقوق التركة، التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية، ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية، نقدية يعني نقود، وعينية يعني سيارات أو بيوت أو أراضي أو نحو ذلك. التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق، وسيأتي الحديث عنها. والحقوق ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق، أولا مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط وأجرة دفن وغسل أي للميت وغير ذلك، أي مما يتعلق بتجهيز الميت ودفنه في قبره، فهذه تؤخذ من التركة قبل قسمتها. ثانيا قضاء الديون أي التي على الميت، وديون الله مقدمة كالزكاة، فإذا كان عليه زكاة واجبة ولم يدفعها يجب الورثة أن يدفعوها، كذلك لم يحج بيت الله مع قدرته على ذلك وفرط، فإنهم الورثة يأخذون من ميراثه مقدار ما يحج عنه به أو يعتمر. وصدقة الفطر، فإذا كان وجبت عليه صدقة الفطر وما قدمها فإنه يخرج من التركة ما يتصدق به عنه. كذلك الكفارة، إذا كان عليه كفارة إطعام مثلا فإنه يؤخذ من تركته ما يكفر عنه من هذا الإطعام. كذلك النذر، نذر مثلا أن يذبح لله عز وجل فإنه يؤخذ مقدار ما يشترى به ذبيحة لوفاء بهذا النذر. ثم ديون الآدميين أي متفرقة فإنه يسدد عنه، فالدين مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على شخص عليه دين حتى تكفل أحد الصحابة بالسداد عنه، وكان يسأله يقول ماذا فعلت الديناران؟ فقال لقد أوفيتهما يا رسول الله. فقال الآن بردت جلدته. فدفع الديون وأداء الديون المتعلقة بالله والمتعلقة بالخلق تقدم قبل توزيع التركة. ثالثا إخراج الوصايا، أي أوصل هذا الميت بشيء فإنه يخرج من التركة لتنفيذ هذه الوصايا. إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، أي ثلث التركة فأقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وبعد ذلك الباقي، بقية الأموال التي خرجت من الديون، من قضاء الديون ومن إخراج تنفيذ الوصية ومن التجهيز الميت، بعد ذلك ما تبقى يوزع على الورثة. رابعا الإرث، ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. والإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أنه لا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، فلا يورث غير الوارث، ولا يحرم وارث من ميراثه، ولا يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، ولا تحرم المرأة من الميراث والصغار كما عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية القدامى يمنعون النساء من الميراث وكذا الصغار، وأهل الجاهلية المعاصرة أو الناس في الزمن المعاصر يعطون من لا يستحق الميراث فيساوون بين الرجل والمرأة. والإسلام أعطى كل ذي حق حقه. وقد يتعلق، قالوا وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع، يعني هذا الميت اشترى سيارة مثلا فيجب إيفاء البائع حقه فيعطى حقه من مال التركة، وحق الراهن في المرهون كذلك يسلم، هذا إذا كان الميت قد رهن مال وقام هذا المرتهن ماله وقضى ديونه التي عليه مثلا، فإنه يجب على الورثة تسليم هذا الشيء المرهون رهنه الميت لصاحبه، فيتقدم على تجهيز الميت لأنها تتعلق بالديون الميت لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركة. كل ما يتعلق بالميت من حقوق الله حقوق الخلق يجب تقديمها قبل تجهيز الميت. ودفنه في قبره إن تيسر ذلك. ثانيا من المسائل المتعلقة بالتركة بعد حقوق التركة أسباب الإرث، متى يصبح الإنسان وارث من مورثه ومتى لا يصبح أن يرث من مورثه. هنا أسباب الإرث ثلاثة، وهي النكاح، هي عقد الزواج، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي. فإذا تمت الأركان الزواج أو أركان النكاح وحصلت الشروط فإنه يعتبر عقد صحيح، نكاح صحيح. ومتى اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان فإنه يعتبر نكاح فاسد. فإذا حصل هذا النكاح الصحيح ومات أحد الزوجين فإن كل واحد يرث من الآخر، ولو لم يحصل به وطئ، يعني إنسان عقد على زوجته عقد صحيح ثم مات، فإن زوجته ترث منه حتى ولو لم يجامعها ولم يخلو بها، لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فإذا ماتت الزوجة فللزوج أن يأخذ النصف مال هذه الزوجة إذا لم يكن لها ولد، وإذا كان لها ولد فإنه يرث الربع. وكذلك إذا مات الزوج وخلف زوجته فإن الزوجة ترث منه إذا لم يكن له ولد، ترث منه الربع، وإذا كان له ولد فإنها ترث منه الثمن. فالشاهد أن مجرد العقد الزوجية يصبح كل واحد من الزوجين يرث من الآخر حتى ولو يحسن الجماع ولا خلوة في مكان مستقر. من أسباب الإرث النسب، أي الرحم، القرابة، أي القرابة من الميت، وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخر، بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، يعني سواء كان قريب كالابن مثلا أو الأب، أو بعيدة كابن العم الشقيق مثلا أو لعم لأب. وتشمل الأصول والفروع والحواشي، أي القرابة. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، هؤلاء يسمون أصول. والفروع هم الأولاد، أي الأبناء والبنات، وأولاد البنين وإن نزلوا، ابن الابن وإن نزلوا. والحواشي هم الإخوة وبنوهم، يعني الأخوة الأشقاء وإخوة الأب والإخوة الأم. والأعمام وإن علوا، العم الشقيق والعم الأب وبنوهم وإن نزلوا، ابن العم الشقيق وابن العم الأب. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكل قريب يرث من قريبه بشرط ألا يحصل هناك مانع يمنعه من الميراث منه، إما بحجب حجم كامل وإما حجم نقصان، ينقصه يعني من فرض أعلى إلى فرض أقل. فالقرابة يرث بعضهم من بعض. الثالث من أسباب الميراث الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، يعني العبد المعتق لا يرث من سيده، وإنما العكس، يرث السيد من العبد الذي اعتقه لوجه الله. وإذا لم يوجد لهذا العبد الذي اعتق، إذا لم يوجد له قريب يرثه، فإن وجد قريب وأخذ جميع ما أخذه، وإن بقي شيء يأخذه الذي اعتقه أو قرابة هذا العتيق إذا مات. فانحصرت أسباب الإرث في اثنين، النسب والزواج الصحيح. إذا أسباب العتق ثلاثة، النكاح والنسب أي الرحم القرابة، الثالث الولاء، أي أن المعتق يأخذ شيء من ميراث هذا العبد المعتق لوجه الله والحر. ولذلك قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. كل يفيد، نعم، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح واحد وولاء اثنين ونسب ثلاثة، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه الأسباب الثلاثة إذا توفرت ورث بعضهم من بعض. أما إذا وجد وهو الثالث موانع الإرث، يعني فيحجب الإنسان حجب كامل لا يرث من قريبه، أو حجب نقصان بحيث أنه لا يأخذ الشيء الأكثر يأخذ الشيء الأقل، بأسباب ثلاثة، من موانع ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: أولا القتل، هذا حجب، هذا الحجب فيها حاجب كامل لا يرث مطلقا، فالقاتل لا يرث من المقتول، إذا مات قتل شخص آخر من قرابته كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك فإنه لا يرث منه إذا كان القتل عمدا. القتل اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. أخرجه الدارقطني والبياقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنه يرث. فهذا السبب الأول والمانع الأول الذي يحجبه حجب كامل، بحيث أن القاتل لا يرث من المقتول. ثلاثة، اثنين، الرق، فلا يرث العبد قريبه، فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، لأن العبد وما يملك لسيده. فالرق مانع من الموانع لعدم أخذ الميراث من مورثه، فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، وكذلك لا يورث، هو لا يورث ولا يرث كذلك، لأنه ملك، لأنه لا ملك له. ثلاثة، من موانع الإرث اختلاف الدين بين المورث والوارث، مثلا المورث قد يكون مسلم والوارث كافر نصراني أو يهودي، فإنه لا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، رواه مسلم. في الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود، وهو حديث حسن. فهذه موانع الإرث ثلاثة: القتل، أي القاتل لا يرث، العبد لا يرث من ورثه إذا كان في اختلاف بين الوارث والمورث، نعم، فإنهم لا، بين الميت والحي فإنه لا يتوارث بعضهم من بعض إذا كان في اختلاف في الدين. إذا قال صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. المسألة الأخيرة الثالثة: أقسام الورثة، من هو اللي يرثون من الرجال، ومن هو الذين يرثون من النساء، وما سواهم لا يرث. الورثة على قسمين: ذكور وإناث. فالوارثون من الذكور عشرة، والوارثات من النساء سبع. إذن الذين يرثون من الميت من الذكور عشرة فقط، الأول والثاني الابن وابنه، الابن وابن الابن وإن نزل، والأهم أن يكون الأصل أنه ابن. لو كان مثلا ابن 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 هذا يرث، لو كان ابن 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 بنت لا يرث، لابد يدلي إلى الميت بذكر، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأول والثاني الابن وابن الابن. الثالث والرابع الأب وأبوه، يعني الأب والجد، وإن على كأبي الأب وأبي الجد، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد، يعني الأم والأب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإيش أيضا يشمل الأب والجد يرثون السدس، والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. خامسا من الورثة من الرجال الأخ من أي الجهات كان، سواء كان شقيقا أي أخ شقيق، أو لأب أي أخ لأب، أو لأم أو أخ لأم، هؤلاء كلهم يرثون، لقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أي شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أخ أو أخت، أخ لأب أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أخت لأب، فلكل واحد منهما السدس، أو أخت لأم أو أخ لأم، هؤلاء كلهم يرثون. سادسا ابن الأخ لغير أم، يعني الذين يرثون الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ لأب، والأخ لأم. وابن الأخ لأم، نعم، سادسا ابن الأخ لغير أم، ابن الأخ يعني ابن الأخ لأم لا يرث، إنما الذي يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام، يرث فقط الأخ لأم. سابعا وثامنا العم وابن العم من أبيه شقيقا، العم الشقيق والعم لأب، أو ابن العم الشقيق وابن العم لأب. سابعا وثامنا العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب لا لأم، ابن العم لأب لا يرث فإنهم من ذوي الأرحام، هؤلاء لا يرثون لا بفرض ولا ذوي الأرحام لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. تاسعا من الذكور الزوج، لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا ماتت المرأة الزوجة عن زوج فإن الزوج يرث منها النصف إذا لم يكن لها ولد. العاشر المعتق، أي السيد الذي اعتق العبد أو من يحل محله، أي من أبناء المعتق أو أبناء أبنائه أو قرابة الذين يرثون، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي والحاكم والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، واللحمة القرابة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، يعني الذي يرث العبد إذا أصبح حر لوجه الله هو معتق. هؤلاء هم الوارثون من الرجال وهم عشرة. قال في الرحبية والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلوا، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنا، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذن الوارث من الرجال هم الابن، ثاني ابن الابن وإن سفل، ثالثا الجد، رابعا الجد من قبل الأب أو وإن على، خامسا الأخ الشقيق، سادسا الأخ لأب، سابعا الأخ لأم، ثامنا ابن الأخ الشقيق، تاسعا ابن الأخ لأب، عاشر العم الشقيق، نعم، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأم والزوج والمعتق. أنا أخطأت بس في الترتيب. هؤلاء هم الورثة 10. وأما الوارثات من النساء فهن 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور. نعم، يعني ترث البنت بنت بنت ابن ترث، لكن لو كان بنت 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 لا ترث. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثالثا الأم، لقوله تعالى: ولأبويه، أي يشمل الأب والجد ويشمل الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث وأباه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. ستعرفون إن شاء الله شروط متى ترث الأم الثلث ومتى ترث الأم السدس. رابعا الجدة، وقد فرض الله لها، قد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، يعني إذا وجدت الأم فإن الجدة لا ترث، فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. خامسا الأخت، من أي الجهات كانت، سواء كان أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هؤلاء النسوة الأخوات يرثن، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. سادسا الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، يعني إذا مات الزوج عن زوجته فإن الزوجة ترث منه إما الثمن وإما الربع، الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن إذا كان للزوج الميت ولد. سابعا المعتقة، لأن المعتق من الذكور والمعتقة من الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. هؤلاء هم الوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة. وذا قال صاحب الرحابية رحمه الله: والوارثات من النساء 7: لم يعطى أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم في دينه، ونرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونحسن لنا ولكم الخاتم والمآل. هذا ما أحببنا بيانه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.